مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة. في هذه الحلقة سنأخذ قصة عظيمة مشهورة وحديثا معروفا عند الناس، ونستخلص منه الدرر والفوائد والدروس التي تستفاد من قوله وفعله وهديه عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله يا إخواني، إن كل فعل وقول من أقواله عليه الصلاة والسلام فيه من الحكم والعبر والدروس والفوائد ما لا يعلمه إلا الله. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وأبو داود في سننه، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قوله رضي الله عنه وأرضاه لما بعث معاذا إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، يعني أرسله إلى اليمن داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنه من مهمات ولي الأمر المسلم أن يرسل الدعاة إلى الله عز وجل إلى الديار غير المسلمة، أن ينتقي بارك الله فيكم أفاضل الدعاة، من يتحلون بالعلم والخلق والأدب وحسن الخطاب مع غير المسلمين. لما بعث معاذا إلى اليمن، اليمن إقليم معروف جنوب الجزيرة العربية، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وهذا فيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لداعيته الذي أرسله معاذ على أن يتسلح بالعلم وينتبه للجدال، لأنه سيتلقى شيئا من التساؤلات والشبهات التي تطرح من أهل الكتاب، لأنهم أهل كتاب، عندهم شيء من العلم، ليسوا كالمشركين، ليسوا كعرب كالعرب المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا على جهالة كبيرة قبل أن يسلموا رضي الله عنهم وأرضاه. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، سموا بهذا الاسم أهل الكتاب لأنهم أنزل عليهم كتب من الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل على اليهود التوراة وعلى النصارى الإنجيل، فسماهم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب في آيات كثيرة، قل يا أهل الكتاب. وهنا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هنا أيضا تنبيه مهم، وهو أن الداعي إلى الله عز وجل إذا أراد أن يدعو أحدا فإنه عليه أن يعرف خلفية هذا الإنسان، ما دين هذا الإنسان، ما مذهبه، ما عقيدته، ما هل هو من أهل الكتاب، هل هو من الوثنيين، هل هو من الملحدين، هل هو من اللادينيين، هل هو ممن يتبنى مذهبا إلحاديا جديدا أو قديما، لأنه بناء على هذه الخلفية يدخل معه في الحوار. من كان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى بدأ معه في إثبات وجود خالق هذا الكون سبحانه وتعالى، أما إذا كان من أهل الكتاب فإنه يؤمن بوجود الخالق، وإنما ننتقل معه إلى نقطة إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات أن الإسلام هو الحق وأنه دين من عند الله، إلى آخر ما يبدأ به وينتهي به الداعية إلى الله عز وجل في دعوته مع غير المسلمين. ثم قال له صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول ما تبدأ مع أهل الكتاب ومع غيرهم هو أن تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى التوحيد، لأنه بهذه الشهادة يدخل في الإسلام. الذي يدخله الإسلام مباشر هو إعلان الشهادة، ولذلك نحن نتعامل مع من أعلن شهادته بالظاهر، نعامله معاملة المسلم، إلا إذا ثبت أو أحدث ما ينقض إقراره بالشهادتين، على تفاصيل عند أهل العلم رحمهم الله، وهذا الشأن شأن العلماء وليس بشأن الدعاة ولا بطلاب العلم، فضلا عن غيرهم من غير المتخصص. الحكم على أن هذا نقض شهادته أو غير ذلك هذا خاص بأهل العلم وأهل القضاء. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية أيضا في البخاري أيها الإخوة والأخوات فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، مما يدل على أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها أن يوحد الله، ومعناها عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. التوحيد هو أن تفرد الله سبحانه وتعالى بخصائصه سبحانه وتعالى من الحقوق والأفعال والأقوال والصفات إلى آخره، مما يذكره علماء التوحيد رحمة الله عليهم رحمة واسعة. قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هنا يبدأ التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أطاعوك في الشهادتين وأقر لك بذلك وأعلم الشهادتين، تبدأ تعلمهم بأهم الفرائض بعد الشهادتين وهي الصلاة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، يعني أوجب الله عز وجل عليهم هذه 5 صلوات في اليوم والليلة. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا تدرج الآن بعد ما انتهى من الصلاة يبدأ معهم في الزكاة. فإنهم أطاعوك لذلك، أقروا بالزكاة، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قوله فإياك يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وكرائم أموالهم يعني الأموال النفيسة، لا تأخذ من أموالهم النفيسة، وإنما خذ من أواسط المال، لا يأخذ من الرديء حتى لا يظلم الفقراء وأصحاب الزكاة الذين ينتظرونها، ولا يأخذ من نفيس المال أو نفائس المال حتى لا يظلم صاحب المال. وإياك فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم. يعني احذر، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، واتق دعوة المظلوم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه الدعوة، دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها لا تحجب عن الله سبحانه وتعالى، بل ينتصر سبحانه وتعالى للمظلوم إذا دعاه على ظالمه. نسأل الله العافية والسلامة، لأن الظلم يا إخوان شأنه عظيم، شأنه عظيم جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الظلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول كما في حديث أبي ذر عند الإمام مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شأن الظلم عظيم جدا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد جاءت السنة في بيان أن دعوة المظلوم تستجاب حتى ولو كان المظلوم غير مسلم، لو كان كافرا فإن الله عز وجل يستجيب دعوته إذا دعا الله سبحانه وتعالى بإخلاص وبصدق. هذه القصة وهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات الكرام فيه فوائد كثيرة، ذكرنا بعضها ونرتب بعضها في هذه النقط. نستفيد من هذا الحديث أهمية إرسال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير المسلمين، وكما تقدم أن ينتقى الدعاة الذين يتحلون بالعلم أولا وبالخلق وبالأدب وبحسن الخطاب وبالرفق واللين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه. لا يناقش ولا يجادل غير المسلمين إلا بالتي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وكما قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ليس المعنى أن الذين ظلموا يعني نجادلهم بالتي هي أسوأ، لا أبدا، وإنما نترك الجدال معهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. من ترك المراء وإن كان محقا، المراء يعني الجدال العقيم. فهو موعود بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها الإخوة والأخوات في الرفق وأن نلين مع غير المسلمين في دعوتهم حتى لا ننفرهم عن دين الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله أكبر. الصحابة الذين رأوا المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم واخترطوا به ورأوا أخلاقه وهديه ورأوا زهده في الدنيا، الله عز وجل يخبرنا أنهم ينفضون من حول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليه الصلاة والسلام فظا غليظ القلب، وحاشاه أن يكون كذلك صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه القصة أن معنى لا إله إلا الله، هذه الشهادة، معناها توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك كما في الرواية الثالثة بأن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنها عبادة الله وحده. نستفيد من هذه القصة أن غير المسلم نحكم له بالإسلام إذا نطق الشهادتين، إذا نطق الشهادتين. من فوائد هذه القصة أن الإنسان يبدأ دعوته غير المسلمين أولا بالتوحيد، كذلك من فوائده أن نتدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سواء مع غير المسلمين أو حتى مع المسلمين. يعني لو عندنا مسلم فرط في واجبات كثيرة، فإننا نأمره أولا بالواجب الأهم. شخص لا يصلي وهو أيضا لا يصوم، نبدأ معه بالصلاة لأن الصلاة أهم من الصوم، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، هذا على سبيل المثال. شخص مثلا يعني يشرك بالله، أو لا قدر الله يتعاطى الخمور ويأكل الربا، وفي نفس الوقت مثلا يفعل بعض الذنوب الصغار. لا، نبدأ بعلاج الذنوب الكبائر عنده، ثم نتدرج بالذنوب الصغار، هكذا على سبيل المثال. ابدأ فالأهم ثم الأهم. من فوائد هذا الحديث أن الداعية إلى الله عز وجل عليه أن يتسلح بالعلم، وأن يعرف خلفية من ذهب إليهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف كيف يصل إليهم. من فوائد هذا الحديث أن الصلاة من أعظم واجبات الدين بعد الشهادتين، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بعد الشهادتين، وهكذا الزكاة أعظم واجبات الدين بعد الشهادتين وبعد الصلاة. ومن فوائده كذلك أن الذي يجمع الزكاة لا يجوز له أن يأخذ من نفائس المال، وإنما يأخذ من أوسط المال. كذلك من فوائد هذا الحديث العظيمة الحذر من ظلم الناس واتقاء دعوة المظلوم، كفانا الله وإياكم شرها. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.